التبرج.
الحمد لله الذي أكرمنا بالنور المبين والشرع المستبين، وصلى الله وسلم على عبده الأمين خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد عرفنا واجب الانتباه والاهتمام في علايق الأسر بالاتصال بالنور الذي يقوم عليه اختيار الحركة والسكون والقول والفعل، وذكرنا من أسباب ما تحصل به الفرقة إصغاء إلى أراجيف وتحسينات وأضاليل، ألا وإن من أشد ما يفسد شان الأسر ويوقع بينها العسر والمحن ما يتتجرأ به المرأة على شرع ربها بإظهار المحاسن للأجانب والتبرج في الطرقات والشوارع، ومهما دعيت إلى ذلك بأي لسان ووضع لها على أي وجه، فتحته الآفات الكثيرات الكبيرات الدنيويات والبرزخيات والأخرويات، وذلك أنه لا أحد أحسن إرشادا لها من إلهها الأحد جل جلاله، ولا أعرف بمصالحها من خلاقها الفرد الصمد تعالى في علا. وقد جعل سبحانه وتعالى ذلك التبرج فعل الجاهلية قبل سطوع أنوار الرسالة، وحذر النساء فقال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأرشدهن إلى أن يكن على الصلة الوثيقة بموجب السعادة وتنوير الضمير، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. ثم إن أكثر الفساد الذي يحصل بين الرجل وزوجته يرجع إلى ذلك التجري من الفتيات في مقتبل أعمارهن بإظهار محاسنهن وتبرجهن، وذلك أنه بطبيعة الحياة تدخل المرأة والرجل إلى البيت وتعيش في الأسرة، فتمر بهم عوامل حمل وولادة وأعمال كثيرة، فيكون لها بعض التأثير في الشكل والمظهر، فإذا رأى ذلك الرجل من تبرجت في مقتبل العمر ألقى الشيطان في قلبه وباله المقارنة بين ما رأى وبين ما عنده في البيت، ثم يحمله بكل مستطاع له أن ينحرف وأن يحيد، وأن تتحول العلاقة في البيت بينه وبين أهله إلى سيئة وإلى مشادة. هذه التي ضرت بيوت وأثرت على أسر، إن حالفها الحظ فستكون صاحبة بيت أيضا وأسرة، وستمر العوامل التي مرت على النساء قبلها بها، وستأتي المقتبلة في العمر من بعدها لتفسد عليها بيتها كما أفسدت على الناس بيوتهم. فإذا جاءت الاستجابة لشريعة الحق فهناك أمور: الأمر الأول أنه لبركة ذلك الامتثال لأمر الله يصون الله على تلك الفتاة بيتها وأسرتها ويحفظ لها قلب زوجها ووجهته غالبا. ثانيا، أنه إذا انتشرت الاستجابة لمنهج الله استفادت المرأة، وقيل إن سترت محاسنك وأنت واحدة سترت عنك بواسطة الاستجابة للمنهج الإلهي محاسن بقية نساء المجتمع كلها، حتى لا يكونوا سبب الفتنة عليك وعلى أسرتك وعلاقتك بزوجك. فعادت الفائدة على تلك المرأة وخرجت من باب عداوتها لأختها المرأة، فما رد أثر التبرج وإظهار الزينة والمحاسن للأجانب يرجع وينتهي إلى معاداة المرأة لأختها المرأة، فإنها إنما تفسد على أختها زوجها وأسرتها، ثم تأتي التي بعدها أو التي بعدها من العدد الكثير، وكل واحدة أيضا تتعرض لأن تفسد عليها هي أسرتها وبيتها، كما أفسدت من قبله هي على من قبلها أسرتهم وبيتهم. فصار من حسن تعامل المرأة مع المرأة أن تستجيب لأمر ربها القهار وتحسن التستر والاحتشام، فتتعرض بذلك لأن يكف عنها أسباب الإفساد لعشرتها وتضييع الالتئام والوئام، ومع ذلك كله تكسب رضوان خلابها الأجل وحسن المآب عند المصير إليه عز وجل. وبذلك نقف على بعض الأضرار لانتهاك حرمات منهج الكريم الغفار جل جلاله فيما يتعلق بهذا الجانب، وهي مع ذلك كثيرة تحول مجتمعات هدى وخير وطهارة إلى مجتمعات سوء وفساد وغدارة، كما حصل في واقع البشر في كثير من الديار والأماكن. وفي ذلك يجب النظر إلى حسن معالجة صاحب الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم لهذه القضية في حياة البشرية، ونحن نعلم أنه عليه الصلاة والسلام بحسن ربط القلوب بالإله وذكره وشكره والفكر في المآب والمصير إليه بدأت تتمكن معاني الفضيلة في المجتمع مع التحريم الذي جاء به لهتك الأستار والحرم في كل اتصال غير مشروع يفيده قول الحق جل جلاله والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، تعدوا الحدود واعتدوا على شرع القاهر الجبار سبحانه وتعالى وتعرضوا لغضبه وتسببوا لإفساد المجتمع والحياة، فأولئك هم العادون. ثم لم يأتي الأمر بالاحتجاب إلا بعد الهجرة المباركة وبعد استقرار معاني تلك الصلة بالحق وذلك المراد في أن يكون نظر الرجل ونظر المرأة ممتدا إلى حسن المصير بل إلى الخلود في دار النعيم، وبهذا المنظار بتلك الأنوار تهيأت النفوس لأن تستقيم على منهج العليم الحكيم. ويوم أن نزلت آية الحجاب أصبح النساء في المدينة كأنهن الغربان السود، إلى حد لا يدرى أهي مقبلة أم مدبرة، كما جاءنا ذلك في سيرة الصحب الأكرمين رضي الله تعالى عنهم. نزل الأمر من الله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فأصبح النساء في شوارع المدينة كأنهن غربان سود من حسن الاستجابة والتلبية لأمر الواحد جل جلاله، وذلك لما رسخ في القلوب من إرادة سعادة الأبد وكسب رضوان الواحد الأحد. وبهذا نرى العلائق بين الأمهات والأبناء في مثل ما تحمل لنا غزوة بدر الكبرى وغزوات نبينا الأخرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن سني ذلك وعظيمه ما جاء عن أم حارثة مع حارثة عليه رضوان الله، ذلك النظر إلى المصير العظيم كان راسخا في القلوب، فأرسلت الولد البالغ 18 من العمر لينصر الله ورسوله، ليذب عن دين الله، ليسهم في رد اعتداء المعتدين وظلم الظالمين. فخرج في غزوة بدر مع المصطفى محمد وهو في ذلك السن، فكان من جملة 14 الذين استشهدوا في بدر. ولما رجع النبي إلى المدينة استقبلته أم حارثة وقالت: أين ابني حارثة يا رسول الله؟ ولم يكن لها من الولد غيره. قال لها: يا أم حارثة، قد قتل ابنك في الجهاد شهيدا في سبيل الله فاحتسبيه عند الله. قالت: يا رسول الله، أخبرني أين ابني حارثة. قال: قلت لك قتل شهيدا في سبيل الله فاحتسبيه عند الله. قالت: يا رسول الله، أخبرني أين ابني، إنك تعلم أنه ليس لي من الولد غيره، وتعلم منزلة حارثة مني، فأخبرني أين هو. إن كان في الجنة صبرت وهنأت نفسي، وإن كان غير ذلك فلترين ما أصنع، أي من الحزن والأسف على ذلك الولد. قال: ويحك يا أم حارثة، إنها ليست جنة واحدة، إنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. اللهم أكرمنا بتنظيف القلوب والأوعية كما لطهارتها والتنقية، واجعلنا ممن استجاب لأمرك واهتدى بهديك واتبع رسولك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على عبده المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الله.